الفصل 28 الدينونة الاستقصائية التحقيقية. كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأصفار. دانيال الإصحاح 7 العدد 9 والعاشر. لقد انكشفت لعيني النبي رؤيا اليوم العظيم المهيب، عندما تعرض أمام عيني ديان كل الأرض أخلاق الناس وحياتهم لأجل فحصها، فيجازي كل واحد كما يكون عمله. إن القديم الأيام هو الله الأبي، يقول المرنم، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. مزمور الإصحاح 90 العدد 2. إنه هو مصدر وجود كل الكائنات ونبع كل شريعة الذي سيترأس في الدينونة وسيكون حاضرا في تلك المحاكمة العظيمة، ربوات ربوات وألوف ألوف من الملائكة كخدام وشهود. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. دانيال الإصحاح 7 العدد 13 والرابع عشر. إن مجيء المسيح الموصوف هنا ليس هو مجيئه الثاني إلى الأرض، فهو يأتي إلى القديم الأيام في السماء ليأخذ سلطانا ومجدا وملكوتا يعطاها في ختام عمله كوسيط. هذا المجيء لا مجيئه الثاني إلى الأرض هو الذي أنبئ عنه في النبوة ويحدث في نهاية 2300 يوم في عام 1844. إن رئيس كهنتنا العظيم يدخل إلى قدس الأقداس تحف به ملائكة السماء، وهناك يظهر في حضرة الله ليقوم بآخر أعمال خدمته لأجل الإنسان. إنجاز عمل الدينونة الاستقصائية وصنع كفارة عن كل من يتبرهن استحقاقهم فوائدها في الخدمة الرمزية لم يكن من نصيب في خدمة يوم الكفارة إلا لمن أتى أمام الله معترفا وتائبا وغفرت خطاياه بواسطة دم ذبيحة الخطيئة ونقلت إلى القدس. وكذلك في اليوم العظيم يوم الكفارة النهائية والدينونة الاستقصائية، فالقضايا التي ينظر فيها هي وحدها التي تخص المعتبرين شعب الله، أما دينونة الأشرار فمنفصلة وهي عمل منفرد بذاته وتحدث في وقت متأخر بعد هذا، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ بطرس الأولى الإصحاح 4 العدد 17. إن الأصفار الموجودة في السماء المسجل فيها أسماء الناس وأعمالهم هي التي ستقرر أحكام الدينونة، يقول دانيال النبي، فجلس الدين وفتحت الأصفار. والرأي إذ يصف المنظر نفسه يضيف هذا القول، وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم. رؤيا الإصحاح 20 العدد 12. يحتوي سفر الحياة على أسماء كل من دخلوا خدمة الله، وقد أمر يسوع تلاميذه قائلا، افرحوا إن أسماءكم كتبت في السماوات. لوقا الإصحاح 10 العدد 20. وبولس يتكلم عن زملائه الأمناء الذين أسماؤهم في سفر الحياة، فيليبي الإصحاح 4 العدد 3. وإذ نظر دانيال عبر السنين ورأى زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة، أعلن أن شعب الله سينجى كل من يوجد مكتوبا في السفر. والرأي يقول أن الذين سيدخلون مدينة الله سيكونون المكتوبين في سفر حياة الخروف. دانيال الإصحاح 12 العدد 1. رؤيا الإصحاح 21 العدد 27. وحدهم من دون سواهم، وقد كتب أمام الله سفر تذكرة وسجلت فيه الأعمال الصالحة التي هي من عمل الذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. ملاخي الإصحاح الثالث العدد السادس عشر. إن كلام الإيمان الذي نطقوا به وأعمال المحبة التي قاموا بها مسجلة في أسفار السماء، ويشير نحمية إلى ذلك عندما يقول: اذكرني يا إلهي ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي. نحمية الإصحاح الثالث عشر العدد الرابع عشر. ففي سفر تذكرة الله يخلد كل عمل من أعمال البر، وفيه يدون بكل أمانة كل تجربة يقاومها المؤمن، وكل شر ينتصر عليه، وكل كلمة تعبر عن الرأفة والرحمة. كما يسجل فيه أيضا كل أعمال التضحية وكل ألم وحزن احتمله عبيد الرب لأجل المسيح. وصاحب المزامير يقول: تياهاني راقبت، اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك. مزمور الإصحاح السادس والخمسون العدد الثامن. وكذلك يوجد سجل بخطايا الناس، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. والمخلص يقول: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. جامعة الإصحاح الثاني عشر العدد الرابع عشر. متى الإصحاح الثاني عشر العدد السادس والثلاثون والسابع والثلاثون. وتظهر نوايا الإنسان الخفية وبواعثه في سجل الذي لا يخطئ، لأن الله سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. كورنثوس الأولى الإصحاح الرابع العدد الخامس. ها قد كتب أمامي آثامكم وآثام آبائكم معا، قال الرب. إشعياء الإصحاح الخامس والستون العدد السادس والسابع. لابد أن يمر عمل كل إنسان أمام عين الله الفاحصة ويسجل، إما في خانة الأمانة وإما في خانة الخيانة. وأمام كل اسم يكتب في أسفار السماء كل كلمة بطالة وكل عمل أناني وكل واجب لم يتم وكل خطيئة سرية وكل تصنع ماكر بدقة عظيمة ومخيفة. والإنذارات المرسلة من السماء والتي أهملت، واللحظات التي ضاعت، والفرص التي لم يحسن الناس استخدامها، والتأثيرات التي حدثت أن للخير أو للشر بنتائجها البعيدة المدى، كل ذلك يدونه الملاك المسجل. مقياس الدينونة. إن شريعة الله هي المقياس الذي بموجبه تقاس وتمتحن أخلاق الناس وحياتهم في يوم الدين. يقول الحكيم: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو واجب الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة. جامعة الإصحاح الثاني عشر العدد الثالث عشر والرابع عشر. ويعقوب الرسول يوصي إخوته قائلا: هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية. يعقوب الإصحاح الثاني العدد الثاني عشر. سيكون للذين في يوم الدينونة حسبوا أهلا نصيب في قيامة الأبرار. فلقد قال يسوع: الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. لوقا الإصحاح العشرون العدد الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون. ثم هو يعلن أيضا قائلا: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. يوحنا الإصحاح الخامس العدد التاسع والعشرون. ولن يقوم الأموات الأبرار إلا بعدما تتم الدينونة التي فيها يحسبون أهلا لقيامة الحياة، ولهذا فهم لن يكونوا حاضرين بأشخاصهم في المحكمة عندما تفحص أسفارهم ويحكموا في قضاياهم. وسيظهر يسوع كشفيع لهم ليترافع لأجلهم أمام الله. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يوحنا الأولى الإصحاح الثاني العدد الأول. لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. عبرانيين الإصحاح التاسع العدد الرابع والعشرون. الإصحاح السابع العدد الخامس والعشرون. فتح الأسفار. وعندما تفتح الأسفار في الدينونة تستعرض أمام الله حياة كل لمن قد آمنوا بيسوع، فإذ يبدأ شفيعون بحياة من قد عاشوا أولا على الأرض، فهو يستعرض قضايا كل جيل بالتتابع ويختتم ذلك بالأحياء. كل اسم يذكر وكل قضية تفحص بتدقيق، فتقبل بعض الأسماء وترفض أسماء أخرى. ومتى وجد في الأسفار خطايا البعض باقية إذ لم يتوبوا عنها ولم تغفر، فأسماؤهم تمحى من سفر الحياة، وكل ما كتب لهم من أعمال صالحة في سفر تذكرة الله يمحى. لقد أعلن الله قائلا لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. خروج الإصحاح 32:33. والنبي حزقيال يقول: وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر. حزقيال الإصحاح 18:24. فكل من قد تابوا عن الخطيئة توبة صادقة وبالإيمان صار لهم الحق في دم المسيح كذبيحتهم الكفارية كتب أمام أسمائهم في أصفار السماء الغفران، إذ قد صاروا شركاء في بر المسيح ووجد إن صفاتهم على وفاق مع شريعة الله. هؤلاء تمحى خطاياهم ويحسبون أهلا للحياة الأبدية. والرب يعلن على لسان إشعياء النبي قائلا: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. إشعياء الإصحاح 43:25. ولقد قال يسوع: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. رؤيا الإصحاح 35. متى الإصحاح 32:33. إن أعظم اهتمام يبديه الناس بأحكام المحاكم الأرضية إنما يمثل على نحو باهت الاهتمام الذي يبدو في محاكم السماء عندما تستعرض الأسماء المكتوبة في سفر الحياة أمام ديان كل الأرض. وسيقدم الوسيط الإلهي التماسا بأن كل من قد انتصروا بالإيمان بدمه تغفر لهم معاصيهم ليعودوا إلى وطنهم في جنة عدن، ويكللون كمن هم وارثون معه الحكم الأول. ميخا الإصحاح 4:8. إن الشيطان إذ بذل جهوده ليخدع جنسنا ويجربنا كان يفكر في إحباط الخطة الإلهية في خلق الإنسان، ولكن ها المسيح الآن يسأل أن تنفذ هذه الخطة كما لو لم يكن الإنسان قط أخطأ قط أو سقط. إنه لا يسأل الغفران والتبرير التام الشامل لشعبه فحسب، بل أيضا أن يشاركوه في مجده ويجلسوا معه في عرشه. يتوسل لأجل رعايا نعمته. وفيما يسوع يتوسل لأجل رعايا نعمته يشكوهم الشيطان أمام الله كعصاة ومتعدين، لقد حاول المخادع الأعظم أن يسوقهم إلى الشكوك ويجعلهم يخسرون ثقتهم في الله ويحيدون عن محبته وينقضون شريعته. والآن ها هو يشير إلى سجل حياتهم والنقائص البادية في أخلاقهم وعدم مشابهتهم للمسيح مما جلب العار على فاديهم وإلى كل الخطايا التي قد جربهم ليرتكبوها. وبسبب هذا كله فهو يدعي أنهم رعاياه. لا ينتحل يسوع عذرا لخطاياهم، لكنه يظهر توبتهم وإيمانهم. وإذ يطالب بحقهم في الغفران يرفع يديه المثقوبتين أمام الآب والملائكة القديسين قائلا: إني أعرفهم بأسمائهم، لقد نقشتهم على كفي. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره. مزمور الإصحاح 51:17. ثم يعلن قائلا للمشتكي على شعبه: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ زكريا الإصحاح 3:2. إن المسيح سيلبس عبيده الأمناء ثوب بره ليحضرهم أمام أبيه، كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك. أفسس الإصحاح 5:27. وستظل أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة، وقد قيل عنهم: سيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. رؤيا الإصحاح 3:4. وهكذا سيتحقق إتمام وعد العهد الجديد كاملا: لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يطلب إثم إسرائيل فلا يكون وخطية يهوذا فلا توجد. إرميا الإصحاح 31 العدد 34 الإصحاح 50 العدد 20. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل، ويكون أن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا كل من كتب للحياة في أورشليم. إشعياء الإصحاح 4 العدد 2 و3 محو الخطايا. لابد أن يتم عمل الدينونة الاستقصائية ومحو الخطايا قبل مجيء الرب ثانية، وبما أن الأموات سيدانون مما هو مكتوب في الأصفار فإنه من المستحيل أن تمحى خطايا الناس إلا بعد الدينونة التي فيها تفحص قضاياهم. لكن بطرس الرسول يعلن بكل وضوح أن خطايا المؤمنين ستمحى عندما تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح. أعمال الإصحاح 3 العدد 19 و20. وفي نهاية الدينونة الاستقصائية سيأتي المسيح وأجرته معه ليجازي كل واحد كما يكون عمله. في الخدمة الرمزية كان رئيس الكهنة بعدما يكفر عن إسرائيل يخرج ويبارك الجماعة، فكذلك المسيح في نهاية عمله كوسيط سيظهر بلا خطية للخلاص. عبرانيين الإصحاح 9 العدد 28 ليبارك شعبه المنتظر بالحياة الأبدية. وكما أن الكاهن وهو يزيل الخطايا ويطهر منها القدس كان يعترف بها على رأس تيس عزازيل، كذلك المسيح سيضع كل هذه الخطايا على الشيطان الذي هو أصل الخطيئة والمحرض عليها. ثم إن تيس عزازيل وهو حامل خطايا إسرائيل كان يرسل بعيدا إلى أرض مقفرة. لاويين الإصحاح 6 العدد 22 فكذلك الشيطان إذ يحمل كل الخطايا التي جعل شعب الله يرتكبونها سيظل محبوسا في الأرض 1000 سنة، والتي تكون آنذاك مقفرة وخربة بلا ساكن. وأخيرا سيقع عليه قصاص الخطيئة الكامل في النار التي ستلاشي الأشرار. وهكذا سيصل تدبير الفداء العظيم إلى إتمامه الكامل في استئصال الخطيئة النهائي وخلاص كل من يرغبون في الابتعاد عن الشر. في الزمن المحدد للدينونة أي نهاية 2300 يوم في عام 1844 بدأت عملية الفحص والتحقيق والاستقصاء ومحو الخطايا، وكل من قد اتخذوا لأنفسهم اسم المسيح لابد أن يمروا في امتحانها الفاحص، وسيدان الأحياء والأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. والخطايا التي لم يتب عنها مرتكبوها ولا تركوها لن تغفر أو تمحى من الأسفار، بل ستقف شاهدة ضد الخاطئ في يوم الله. ربما يكون هذا قد ارتكب أعماله الشريرة في نور النهار أو في دجى الليل، ولكنها ظاهرة ومكشوفة أمام عيني ذاك الذي معه أمرنا. فملائكة الله رأوا كل خطيئة وسجلوها في الأسفار التي لا تخطئ. قد تخفى الخطيئة أو ينكرها مرتكبها وتستر عن عيني الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد أو الرفاق، وربما لا يشتبه أحد أقل اشتباه في مرتكب الشر ولا يعرفه أحد سواه، ولكنه مكشوف لدى أجناد السماء. إن أشد الليالي حلوكة والتكتم الشديد والحيل الخادعة، كل ذلك لا يكفي ليخفي فكرا واحدا شريرا عن علم الإله السرمدي. فعند الله سجل دقيق لكل بيان غير عادل ولكل معاملة ظالمة. لا يخدعه التظاهر بالتقوى ولا يخطئ في تقدير الخلق. قد ينخدع الناس بالنسبة إلى الفاسد القلوب، لكن عيني الله تخترقان كل الحجب والأقنعة وتكتشفان أعماق الحياة. يا له من فكر مهيب. فإذ تمر الأيام أحدها في أثر الآخر عابرة إلى الأبدية، فهي تحمل أثقال سجلاتها لتدون في أسفار السماء. فالكلام الذي قيل والأعمال التي أنجزت لا يمكن استردادها. لقد سجل الملائكة الخير والشر كليهما. إن أقوى الغزاة الفاتحين الذين عاشوا على الأرض لا يمكنه استرجاع ما سجل عليه حتى في يوم واحد. فأعمالنا وأقوالنا وحتى بواعثنا الخفية لها وزنها في تقرير مصيرنا الذي فيه سعادتنا أو شقاؤنا. ومع أننا قد ننساها فإنها أنها تحمل شهادتها إما لتبريرنا وإما لإدانتنا. ومثلما تنطبع تقاطيع الوجه بدقة لا تخطئ على لوحة الفنان المصقولة، كذلك يرسم الخلق بكل أمانة في أصفار السماء. ومع ذلك فما أقل ما يحس الإنسان بالجزع من ذلك السجل الذي ستطلع عليه الخلائق السماوية. ولو أمكن أن يزاح الستار الذي يفصل بين العالم المنظور والعالم غير المنظور، ويرى بنو الإنسان ملاكا يسجل عليهم كل كلمة وكل عمل، وأنهم لابد سيواجهون بما قد سجل عليهم مرة أخرى في يوم الدين، فما أكثر الكلام الذي يمتنع الناس عن النطق به مثلما يفعلون يوميا، وما أكثر الأعمال التي كان أصحابها يكفون عن عملها. وفي الدينونة سيفحص استخدام كل وزنة، كيف استخدمنا وشغلنا رأس المال الذي أقرضتنا إياه السماء، وهل الرب في مجيئه سيأخذ ما له معربا؟ هل أحسننا استخدام القوى المودعة بين أيدينا وقلوبنا وعقولنا لمجد الله وخير العالم؟ وكيف استخدمنا أوقاتنا وأقلامنا وأصواتنا وأموالنا وتأثيرنا؟ وماذا فعلنا لأجل المسيح في أشخاص الفقراء والمجربين واليتيم والأرملة؟ لقد ائتمننا الله على كلمته المقدسة، فماذا فعلنا بالنور والحق الذين أعطيا لنا لجعل الناس يطلعون على الخلاص؟ لا قيمة لمجرد الاعتراف بالإيمان بالمسيح، إنما المحبة التي تبرهن عليها الأعمال هي وحدها الأصيلة. فالمحبة وحدها هي في نظر السماء ذات قيمة، وكل ما نفعله مدفوعين بها، مهما بدا صغيرا في تقدير الناس يقبله الله ويكافئ عليه. تبدو أنانية الناس الخفية ظاهرة في أصفار السماء، ففيها سجل الواجبات التي لم يتمموها تجاه بني جنسهم، وكذلك نسيان مطالب المخلص. وفيها أيضا سيرون كم مرة أعطي للشيطان الوقت والفكرة والقوة التي هي من حق المسيح. إنه سجل مبك ومحزن، ذاك الذي يحمله الملائكة إلى السماء. فالخلائق العاقلة والمعترفون بأنهم أتباع المسيح ينشغلون بإحراز ممتلكات العالم أو بالتمتع بالمسرات الأرضية، والمال والوقت والقوة تقدم على مذبح التباهي وإطلاق العنان للأهواء. ولكن ما أقل الدقائق التي تكرس للصلاة وتفتيش الكتب وتذلل النفس والاعتراف بالخطيئة. يخترع الشيطان مكايد لا حصر لها ليشغل عقولنا ويصرفها عن التأمل في العمل نفسه الذي ينبغي أن نعرفه معرفة جيدة. فالمخادع الأعظم يبغض الحقائق العظيمة التي تكشف لنا عن الذبيحة الكفارية والوسيط القدير، وهو يعلم أنه بالنسبة إليه كل شيء يتوقف على صرف عقول الناس عن يسوع وحقه. طريق القداسة. ينبغي للذين يريدون أن يشتركوا في بركات وساطة المخلص ألا يسمحوا لأي شيء بأن يتدخل في قيامهم بالواجب في تكميل القداسة بخوف الله. فالساعات الثمينة بدلا من صرفها في الملذات أو العناية بالمظاهر أو جمع المال، ينبغي أن تقضى في درس كلمة الحق بروح الغيرة والصلاة. وينبغي لشعب الله أن يفهموا موضوع القدس والدينونة الاستقصائية فهما واضحا. فالجميع يحتاجون إلى أن يعرفوا لأنفسهم مركز رئيس كهنتهم العظيم وعمله، وإلا فسوف يستحيل عليهم أن يدربوا إيمانهم الذي هو جوهري في هذا الوقت، أو أن يملأوا المركز الذي يقصد الله أن يملأه. فلكل فرد نفس، وله أن يخلصها أو يخسرها، ولكل واحد قضية معلقة في محكمة الله، وعلى كل واحد أن يقف أمام الديان العظيم وجها لوجه. إذن فكم هو مهم جدا أن يتأمل كل واحد ويفكر كثيرا في ذلك المنظر الخطير عندما تبدأ الدينونة وتفتح الأسفار، وعندما يقوم كل إنسان مع دانيال لقرعته في نهاية الأيام. وعلى كل من قد حصلوا على النور في هذه المواضيع أن يشهدوا بالحقائق العظيمة التي سلمهم الله إياها. إن القدس في السماء هو المركز الفعلي لعمل المسيح من أجل الناس، وهو يهم كل نفس حية على الأرض، ويكشف لأنظار الناس عن تدبير الفداء، ويأتي بنا إلى نهاية الزمن نفسها، ويعلن لنا النتيجة الظافرة للصراع بين البر والخطيئة، إنه لأمر في غاية الأهمية أن يفحص الجميع هذه المواضيع فحصا جيدا كاملا حتى يكونوا قادرين على أن يجاوبوا فرديا عن سبب الرجاء الذي فيهم. شفاعة المسيح. إن شفاعة المسيح في القدس الأعلى لأجل الإنسان أمر جوهري جدا لتدبير الخلاص، كما كان موته على الصليب. فبموته بدأ ذلك العمل الذي بعد قيامته صعد ليكمله في السماء. وينبغي لنا أن ندخل بالإيمان إلى داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، عبرانيين الإصحاح السادس العدد العشرون. فنور صليب جلجثة ينعكس على ذلك المكان، وفيه نحصل على إدراك أوضح لأسرار الفداء. وخلاص الإنسان قد أكمل بعدما دفعت السماء كلفة باهظة غير محدودة، والذبيحة التي قدمت كافية لسد كل مطالب الشريعة التي انتهكت على أوسع مدى. لقد فتح يسوع الطريق إلى عرش أبيه، وبواسطته تقدم أمام الله كل الرغبات المخلصة التي تجيش في قلب كل من يأتون إليه بإيمان. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. أمثال الإصحاح 28 العدد 13. لو عرف الذين يكتمون أخطأهم وينتحلون لها الأعذار ورأوا كم يفرح الشيطان بهم، وكيف يعير المسيح والملائكة القديسين بمسلك هؤلاء الناس، لكانوا أسرعوا في الاعتراف بخطاياهم وطرحها بعيدا عنهم. فعن طريق النقائص الأخلاقية يحاول الشيطان أن يسيطر على كل العقل، وهو يعلم أنه سينجح لو تعلق المرء بها. لذلك يعمل الشيطان دائما على تضليل تابعي المسيح بمغالطته المميتة القائلة أنه يستحيل عليهم أن ينتصروا، لكن يسوع يتوسل لأجلهم بحق يديه المثقوبتين وجسده المسحوق، ويعلن لكل من يرغب في اتباعه قائلا: تكفيك نعمتي. كورنثوس الثانية الإصحاح 12 العدد 9. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. متى الإصحاح 11 العدد 29. فلا يعتبرنا أحدنا أن نقائصه تستعصى على العلاج، فالله سيعطي إيمانا ونعمة للانتصار عليها. إننا الآن عائشون في يوم الكفارة العظيم، في أثناء الخدمة الرمزية، لما كان رئيس الكهنة يقوم بعملية التكفير عن إسرائيل، كان يطلب من الجميع أن يذللوا أنفسهم بالتوبة عن الخطيئة والاتضاع أمام الرب لئلا يقطعوا من بين الشعب. وكذلك كل من يرغبون في أن تبقى أسماؤهم في سفر الحياة، عليهم الآن في الأيام القليلة الباقية من أيام الامتحان أن يذللوا أنفسهم أمام الله بالحزن على الخطيئة والتوبة الصادقة. ينبغي لهم أن يفحصوا قلوبهم فحصا عميقا بكل أمانة. إن تلك الروح المستخفة المستهترة التي انغمس فيها كثيرون من المعترفين بالمسيح ينبغي طرحها بعيدا. فثمة حرب جادة صارمة أمام كل من يرغبون في قهر ميولهم الشريرة التي تحاول السيطرة عليهم. وعملية الاستعداد هي عمل فردي، فلسنا نخلص كجماعات، وطهارة إنسان لا تعوض عن نقص آخر. فمع أن كل الأمم ستقف أمام الله للدينونة، فهو سيمتحن قضية كل فرد بكل دقة واختبار فاحص، كما لو لم يكن إنسان آخر عائشا على الأرض. ينبغي أن يمتحن كل إنسان ويوجد بلا دنس أو غضن أو شيء من مثل ذلك. إن المشاهد المتصلة بعمل الكفارة الختامي خطيرة ومقدسة، والمصالح المشتملة عليه مهمة جدا. والدينونة جارية الآن في المقدس السماوي، وقد ظل هذا العمل متقدما سنين طويلة، وستمر تلك الدينونة سريعا إلى قضايا الأحياء، وليس من يعرف مقدار تلك السرعة. وفي محضر الله الرهيب ستراجع حياتنا، وفي هذا الوقت أكثر من كل وقت آخر يليق بكل نفس أن تلتفت إلى إنذار المخلص القائل: اصهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. مرقس الإصحاح 13 العدد 33. فإني إن لم تصهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. رؤيا الإصحاح 3 العدد 3. تقرير مصير الجميع. وعندما ينتهي عمل دينونة الفحص، سيكون قد تقرر مصير الجميع للحياة أو للموت، وتنتهي فرصة الاختبار قبل ظهور الرب في سحب السماء بوقت قصير. والمسيح إذ سبق ونظر إلى ذلك الوقت في الرؤيا أعلن قائلا: من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو هو مقدس فليتقدس بعد، وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. رؤيا الإصحاح 22 العدد 11 و12. سيظل الأبرار والأشرار عائشين على الأرض في حالة الجسد الفاني، والناس سيغرسون ويبنون ويأكلون ويشربون، غير شاعرين كلهم أن الحكم الذي لا يرد قد نطق به في المقدس السماوي قبل الطوفان. وبعدما دخل نوح الفلك أغلقه الرب عليه وأبقى الفجار خارجا، ولكن لمدى 7 أيام، إذ لم يكن الناس يعلمون أنه قد قضي عليهم بالهلاك، ظلوا سائرين في عدم الاكتراث وحياة حب الملذات، وكانوا يسخرون بنذر الدينونة الوشيكة الوقوع. وقد قال المخلص: كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. متى الإصحاح 24 العدد 39. فتلك الساعة الحاسمة التي فيها سيتقرر مصير كل إنسان وسحب عرض الرحمة المقدمة للأثمة، تلك الساعة ستأتي بسكون قلص في منتصف الليل لا يلاحظها أحد. اسهروا إذن لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. مرقس الإصحاح 13 العدد 35 و36. إن الذين يملون من السهر فيرتدون إلى جواذب العالم ستكون حالتهم خطرة جدا، فعندما يكون رجل الأعمال مشغولا وهو يركض في طلب الربح، ومحب السرور واللذة يسعى في طلب ملذاته لينغمس فيها، والفتاة المتأنقة ترتب زينتها، قد يحدث أنه في تلك الساعة ينطق ديان كل الأرض بحكمه: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. دانيال الإصحاح 5 العدد 27.